والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الروايات التي يمكن أن تكون مستند أيضا لهذا الوجه الثاني للجمع بين الأدلة المتعارضة مضافا إلى صحيحة رفاعة والروايات المتقدمة سابقا هي رواية صفوان اللي هي الحديث 11 من الباب الخامس من أبواب من يصح منهم صام. هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان عن الرضا عليه السلام في حديث قال لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك، باعتبار أن هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في وجوب الصوم إذا سافر قبل الزوال ولم ينوي شنو؟ السفر. قال إذا أصبح، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فهو لم يبيت النية، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قال قصر ولم يفطر يومه ذلك، أن يجب عليه إتمام شنو صومه. فإذا مفادها نفس مفاد صحيحة رفاعة المتقدمة اللي يقول بأنه إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية شنو أفطر، إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية أتم صومه شنو أتم صومه، إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية أتم صومه. يجب أن هذا المفاد هو يكون مخصص علما للطائفة الأولى من الأخبار اللي تقول الشقية الأولى من الطائفة الأولى اللي تقول ماذا؟ لأنه إذا سافر قبل الزوال شنو؟ أفطر. هاي تقول لا، إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية لا يبقى عليه إتمام شنو؟ صومه. فتختص الشرطية الأولى بما إذا بيت النية، إذا سافر قبل الزوال وبيت النية أفطر، أما إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية هذه الرواية تقول لا يجب عليه شنو إتمام صومه، وإذا سافر بعد الزوال أيضا يجب عليه إتمام النية إتمام الصوم. لماذا؟ لأن نفس الشرطية الثانية في الطائفة الأولى تقول إن سافر بعد الزوال شنو أتم صومه صامه. هذه الروايات التي قد يستند إليها لتسميم هذا الوجه الثاني للجمع بين هذه الروايات. على كل حال هذا الوجه الثاني هو عمدة الوجوه المذكورة للجمع بين الطائفتين المتعارضتين، ومرجعه في الحقيقة إلى تقسيم الروايات إلى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى اللي تدل على التفصيل بين ما قبل الزوال وبعده، الطائفة الثانية اللي تدل على التفصيل بين المبيت وعدم المبيت، الطائفة الثالثة اللي هي صحيحة رفاعة وأخواتها إذا تمت سندا ودلالة. العمدة صحيحة رفاعة كما قلنا اللي هي صريحة في ماذا؟ في أنه إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية أتم شنو؟ صومه، يجب عليه إتمام وما يفطر إتمام، يجب عليه إتمام صومه. هذه تكون مقيدة أيضا كما قلنا للطائفة الأولى، الشرطية الأولى من الطائفة ماذا؟ الأولى، تكون مقيدة بالشرطية الأولى من الطائفة الأولى. وقلنا لأن الشرطية الثانية من الطائفة الأولى لا موجب لتقييدها، الشرطية الثانية شو تقول؟ إذا سافر بعد الزوال شنو؟ أتم صومه. هاي تبقى على إطلاقها. الوجه الثاني يقول هاي الشرطية الثانية تبقى على إطلاقها، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن التفصيل الموجود في الطائفة الثانية بين المبيت وعدم المبيت يكون ناظر علما إلى ما قبل الزوال، ناظر إلى ما قبل الزوال، قبل الزوال يفصل بين تبييت النية وعدمها. فإذا سافر قبل الزوال وبيت النية أفطر، أما إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية يجب عليه إتمام شنو؟ إتمام الصوم. أما بعد الزوال تبقى الشرطية الثانية في الطائفة الأولى على إطلاقها وتدل على وجوب إتمام الصوم إذا سافر بعد شنو؟ بعد الزوال مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ بيت النية أو لم يبيت النية. ليش؟ لأن الطائفة الثانية المفصلة بين تبييت النية وعدمه قلنا بأنها ناظرة علما، أو قالوا بأنها ناظرة علما إلى ما قبل الزوال، هي لا تفصل بينهما بلحاظ ما بعد الزوال، تفصل بينهما بلحاظ ما قبل الزوال. لماذا؟ لأن نفس تقييم الشرطية الأولى في الطائفة الأولى بصحيحة رفاعة هو بنفسه يكون قرين على ذلك. لأن هذا التقييم ماذا يعني؟ يعني أنه إن سافر قبل الزوال ولم يبيت النية صحيح الرفاعة تقول أتم صومه، إذا سافر قبل الزوال وبيت النية نفس الشرطية الأولى تقول بأنه شنو؟ بأنه أفطر بعد تقييد هذه الشرطية بصحيحة ماذا؟ بصحيحة الرفاعة. فتكون المحصلة النهائية من هذا التقييد والتفصيل بلحاظ ما قبل الزوال بين تبييت النية وعدم تبييت النية، وعدم تبييت النية. بعبارة أكثر وضوح، أن الطائفة الأولى بعد تقييدها لماذا؟ بصحيحة رفاعة، في هذا الوجه يدعى أنها تتقدم على إطلاق الطائفة الثانية، تتقدم على إطلاق الطائفة الثانية المفصلة بين المبيت وعدم المبيت. الوجه في هذا التقديم لماذا تتقدم على إطلاق الطائفة الثانية؟ الوجه هو باعتبار أن تخصيص الطائفة الأولى بصحيحة رفاعة هو بنفسه كما قلنا يكون قرين على ماذا؟ يكون قرين على حمل الطائفة الثانية على ما قبل الزوال، قرين على حمل الطائفة الثانية المفصلة بين المبيت وعدمه على أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى ما قبل الزوال. وإما أن يقال بأنه إبقاء إطلاق الطائفة الثانية على حالة لازم في محذور، لا بد من تقييد إطلاق الطائفة شنو؟ الثالثة المفصلة بين المبيت وعدمه. مقتضى إطلاقه شنو؟ أن هذا التفصيل كما يجري قبل الزوال يجري شنو؟ بعد الزوال. الطائفة الثانية مقتضى إطلاقه هذا يفصل بين المبيت وعدمه مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. إبقاء إطلاق الطائفة الثانية على حاله فيه محذور، ومحذور ما هو؟ المحذور هو عبارة عن إلغاء التفصيل الموجود في الطائفة الأولى، لأنه بناء معنى إبقاء الطائفة الثانية على حاله هو ماذا؟ هو أنه إذا بيت النية أفطر، إذا بيت النية أفطر، من دون فرق بين أن يكون هذا قبل الزوال أو شنو. هذا معنى إبقاء الطائفة الثانية على إطلاقها، من دون فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعد ماذا أو بعد الزوال، في حين أن الطائفة الأولى صريحة في التفصيل بين ما قبل الزوال وشنو وما بعد. فيبقى الطائفة الثانية على حاله يلزم منا ماذا؟ إلغاء التفصيل في الطائفة الأولى. الطائفة الأولى صريحة لا يمكن يعني لا يمكن رفع اليد عن هذه عن ظهورها وصراحتها في التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، هي تفصل بين ما قبل الزوال وما بعده. فإذا قلنا بأنه إذا بيّت النية أصفر من دون فرق بين ما قبل الزوال وما بعده، حينئذ لا يبقى فرق بين ما قبل الزوال وما بعده الذي هو صريح أخبار الطائفة الثانية. التفصيل بينهما هو صريح أخبار الطائفة الأولى، صريح أخبار الطائفة الأولى، فيلزم من إطلاق الطائفة الثانية على حاله إلغاء التفصيل، وهو خلاف صريح أخبار الطائفة الأولى لأحد هذين السببين. بل يمكن أن نضم إلى ذلك دعوى انقلاب النسبة، لأن يقال بأن الطائفة الأولى بعد تخصيصها بصحيحة رفاعة تكون أخف مطلقا من أخبار الطائفة شنو الثانية بعد تخصيصها بصحيحة رفاعة تكون أخف مطلقا من أخبار الطائفة الثانية، فحينئذ تتقدم عليها بذلك. فالشيء يشبه انقلاب النسبة إذا عملنا بماذا؟ بانقلاب النسبة. التركيز هو مو على هذا، على النقطة الأولى اللي هي أن تخصيص الطائفة الأولى بصحيحة رفاعة هو بنفسه يكون قرينة على ماذا؟ على حمل الطائفة الثانية على ما قبل الزوال، أو بالنقطة الأخيرة اللي قلناها وهي أن الطائفة الثانية على إطلاقها يلزم منه إلغاء التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده، وهو خلاف صريح أخبار الطائفة الأولى. لأحد هذين السببين يقدم حينئذ أخبار الطائفة الأولى بعد تخصيصها بصحيحة رفاعة تقدم على أخبار الطائفة الثانية. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني. سيد الخوي قدس الله نفسه حاول أن يثبت نفس النتيجة التي يثبتها الوجه الثاني من دون الاستعانة كما يقول بصحيحة رفاعة. يقول بالإمكان أن نقل لنا شنو هي النتيجة فلنحفظها. نتيجة شنو؟ يعني التفصيل بين الحديث وعدمه بلحاظ ما قبل الزوال. هاي النتيجة، يعني إذا سافر بعد الزوال أتم صومه مطلقا، إذا سافر قبل الزوال يفصل، بيت النية يفصل، ما بيت النية يجب عليه إتمام صومه. هذه النتيجة. يقول بالإمكان أن نصل إلى نفس هذه النتيجة من دون الاستعانة بصحيحة رفاعة. شنو معنى من دون الاستعانة؟ يعني أن نلحظ الطائفتين المتعارضتين فقط، الطائفة الأولى والطائفة ماذا؟ والطائفة الثانية. يقول بالإمكان أن نصل إلى نفس النتيجة. هذا الكلام هل هو تام؟ يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة من دون الاستعانة بصحيحة رفاعة. هو ذكر مطلبا وقال بأنه يمكن الوصول إلى نفس النتيجة من دون الاستعانة، بس الظاهر أن الأمر ليس هكذا، يعني لا يمكننا أن نصل إلى نفس النتيجة. نصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها بعد الاستعانة بصحيحة رفاعة، وذلك باعتبار أننا نواجه دليلين متعارضين بينهما نسبة العموم والخصوص من واجه، الإطلاق الموجود في الطائفة الأولى والإطلاق الموجود في الطائفة الثانية. هذا يتعارضان في موارد ويفترق كل منهما في موارد أخرى. هذان الدليلان المتعارضان نحن أمامهما بين أحد أمرين، إما أن نلتزم بإطلاق الطائفة الأولى، بقي على حال إطلاق الطائفة الأولى، ونتصرف في إطلاق الطائفة الثانية. وإما أن نعكس، يعني نلتزم بإطلاق الطائفة الثانية ونتصرف في إطلاق الطائفة الأولى، بين أحد أمرين. إذا التزمنا بإطلاق الطائفة الأولى وتصرفنا في الطائفة الثانية على نحو يبقى إطلاق الطائفة الأولى على حال لا يمس، النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون هكذا، بأنه إذا سافر قبل الزوال أفطر، وإذا سافر بعد الزوال شنو؟ طعام. على إطلاق الطائفة الأولى نتصرف في الطائفة الثانية لصالح هذا الإطلاق، وذلك لأن نقول أن الطائفة الثانية عندما تقول إذا بيتني أفطر، أي نحملها على ما قبل الزواج، نحملها على ما قبل الزواج، فلا تنافي ماذا؟ إطلاق الطائفة الأولى اللي تقول بماذا؟ بأنه إذا سافر قبل الزواج شنو؟ أفطر. والشرط والطائفة الثانية التي تقول إذا لم يبيت النية أتم صومه، نحملها على ما بعد الزواج، نحملها على ما بعد الزواج، نتصرف على كل هذا، نرفع اليد عن إطلاق الطائفة الثانية لصالح إطلاق الطائفة الأولى، بس يرفع إطلاق الطائفة الأولى على حالة، يعني إذا صام قبل الزوال أفطر، بيتني أو لم يبيتني، هذا معنى إبقاء إطلاق الطائفة الأولى والتصرف في الطائفة الثانية لصالح إطلاق الطائفة الأولى، هذا معنى أن بقي إطلاق الطائفة الأولى على حالة، فإذا سافر قبل الزوال أفطر مطلقا، وإذا سافر بعد الزوال أتم صومه مطلقا. غاية الأمر نتصرف في ماذا؟ في الطائفة الثانية على نحو لا يكون منافي، لا تكون منافية علما لإطلاق الطائفة الأولى، هذا هو. وهذا نتيجة شنو؟ شنو نتيجة؟ نتيجة هو هذا ما يقوله أصحاب القول الأول، اللي هو شنو؟ التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد، كافة قبل الزوال أفطر مطلقا، سافر بعد الزواج شنو؟ أتم صومه. هذه نتيجة أخرى غير اللي قلناها بناء على ماذا؟ على الجمع الأول، الجمع الثاني اللي لاحظنا به صحيحة ماذا؟ رفاعة. النتيجة كانت بناء على هذا بعد ملاحظة صحيحة رفاعة، ماذا كانت؟ أن التفصيل بين ثبيت النية وعدم ثبيت النية يكون بلحاظ ما قبل شنو؟ ما قبل الزواج. بلحاظ ما قبل الزواج ماكو إطلاق. مو إذا سافر قبل الزوال أفطر مطلقا، لا، إذا سافر قبل الزوال وبيت النية أفطر، أما إذا لم يبيت النية لا يجب عليه إتمام صومه. إذن هذه النتيجة تختلف عن ماذا؟ أما إذا لاحظنا المتعارضين وضمننا إلى ذلك صحيحة ماذا؟ رفاعة. إذا لاحظنا نفس المتعارضين قلنا هو سيبقوهم ذكر هذا، إما أن نبقي إطلاق الأولى على حالة ونقيد الطائفة الثانية، هذا اللي قلنا، ونسيت ماذا؟ نسيت هو القول الأول، وهو التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد مطلقا. وإما أن نعكس، يعني نحافظ على إطلاق الطائفة الثانية المفصلة بين ثبيت النية وعدمه، هذا نحافظ على إطلاقه، نتصرف الطائفة الأولى لصالحنا. شلون نتصرف الطائفة الأولى لصالحنا؟ لأن نقول أن الطائفة الأولى عندما تقول إذا سافر قبل الزوال أفطر، هاي قيدها لما إذا بيت النية، إذا بيت النية سافر قبل الزوال بيت النية أفطر، دي شرواية تقول إذا بيت النية أفطر، إذا بيت النية أفطر. وطائفة ثانية يقول إذا لم يبيت النية تم صومه، نحملها علينا، أقول تقول إذا أنا اشتبهت، الطائفة الأولى اللي تقول إن سافر قبل الزوال أفطار نحملها على ما إذا بيت الدين. وعندما تقول إذا سافر بعد الزوال أتم صومه نحملها على ما إذا لم يبيت الدين. فيدخل إطلاق الصلاة الثانية على حالة، إذا بيت النية يفطر، إذا لم يبيت النية إنه أتم صومه. لأن هاي شلون تقول إذا سافر قبل الزوال أفطار؟ نقول لا، قيدها بيت لماذا بيت النية. شلون تقول إذا لم يبيت النية أتم صومه؟ نقول هاي نقيدها بيت لماذا كان ذلك شنو؟ إذا سافر بعد الزوال أتم صومه نقول قيدها لماذا لم يبيت. هذا معنى ملاحظة المتعارضين من دون الاستعانة بصحيحة الرفاعة. فيظهر أنه ملاحظة نفس المتعارضين من دون الاستعانة بهذا يؤدي إلى أحد القولين، إما القول الأول وهو التفصيل بين ما قبل الزوال وبعد مطلقا، أو إلى القول الثاني وهو التفصيل بين ثبيت النية وعدم مطلقا، اللي هو الأول قول جماعة من الفقهاء، والقول الثاني أيضا قول جماعة من الفقهاء كما ذكرنا سابقا. أما هذا التفصيل المبني على الوجه الثاني بعد الاستعانة بصحيحة الرفاعة هذا لا يكاد يثبت. لماذا؟ لملاحظة نفس الدليلين الطائفتين المتعارضتين. من هنا يظهر بأن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه جماعة من المحققين، منهم الشيخ الخوي قدس الله نفسه، وهو ماذا؟ وهو هذا التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده، لكن ما بعد الزوال يلزم إتمام الصوم مطلقا، وما قبل الزوال يأتي هذا التفصيل بين تبييت النية وعدم النية استنادا إلى هذا الوجه الثاني. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إلى هنا تم الكلام عن هذه المسألة. نرجع للعبارة اللي قرأناها سابقا، العبارة اللي وصلنا إلى هذه المسألة هي قوله وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال. وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، هذا صحيح مو بناء على هذه النتيجة؟ صحيح، إذا سافر بعد الزوال يصح منه الصوم مطلقا بلا تقييد، بيت النية أو شنو أو لم يبيت النية، تأخذ احتياط استحباب للقضاء على قضاء آخر. لكنه بناء على هذا الكلام المتقدم يصح منه الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال. نعم، إذا سافر قبل الزوال حينئذ يأتي التفصيل بين ثبيت النية وعدم ثبيت النية، كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته. إذا كان حكم التمام تناول الإقامة يصح منه الصوم في صلاته، كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته تناول إقامة 10 أيام، والمتردد 30 يوما شنو حكمه؟ تمام في صلاته فيصح منهم صوم. والمتردد 30 يوما وكثير السفر أيضا حكم ماذا؟ التمام في صلاته. والعاصي بسفره هذا أيضا حكمه التمام في صلاته، وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة. هؤلاء كلهم حكمهم التمام كما تقدم في كتاب الصلاة يقول، فيكون حكمهم هو ماذا؟ يصح منهم ماذا؟ الصوم. فيصح الصوم من المسافر في هذه الحالات الذي حكمه شنو؟ التمام. هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة، يأتي الكلام عنها. وصلى الله على محمد.